بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ وكأن البخاري رحمه الله في هذه الترجمة يرى استحباب الغسل، أو للخلاف لم يبت بالحكم، والذي عليه الأكثر أن غسل يوم الجمعة مستحب، وما جاء فيه من أوامر فهذه الأوامر مصروفة إلى الاستحباب، بحديث الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والحديث حسنه الترمذي وغيره، ورواية الحسن عن سمرة مختلف فيها، والصحيح أن هذه الرواية مقبولة، فقد سمع منه حديث العقيقة، وبقية الأحاديث إما أن تحمل على السماع أو أنه أخذها من الصحيفة التي كانت عنده، أي الحسن. مما يدل على الاستحباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. ومن أدلة ذلك ما سيأتي بعد هذه الترجمة، وهو حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما حين كان يخطب فدخل عثمان متأخرا فأنكر عليه، أي عمر، فقال: إني شغلت فلم أزد أن توضأت. قال له: الوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، كون عثمان رضي الله عنه اقتصر عليه، مما يدل على أنه كان يرى الاستحباب، أو وما جاء من الأوامر تدل على الاستحباب وتأكد هذه السنية وهذا الاستحباب، ومنهم أن يستدل بها على الوجوب الحديث. قال: وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ هذا سؤال طرحه البخاري مترجما له، مترجما به، والجواب: ليس على الصبي ولا على المرأة جمعة، إلا تجب عليهما وتصح منهما. والدليل على ذلك حديث طارق بن شهاب، وقد ذكرناه أمس وهو عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا 4، وذكر منهم الصبي والمرأة. ولما رواه أبو داود أيضا من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إليهن عمر فقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق، ولا جمعة علينا. وقد حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أن النساء لا تجب عليهن الجمعة، وعلى أنهن إذا صلينا الجمعة مع الرجال أجزأهن من الظهر، أجزأهن من الظهر. قال ابن رجب: ومن حكى من متأخر أصحابنا في هذا خلافا فقد غلط، وقال ما لا حقيقة له. وروى أبو داود في مراسيله بإسناده عن الحسن قال: كنا النساء يجمعن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن واصل عن مجاهد قال: كان الضعفاء من الرجال والنساء يشهدون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يأوون إلى رحالهم إلا من الغد من الضعف. وواصل فيه ضعف، أي هذا الأثر فيه ضعف. على كل تصح منهن الجمعة وهكذا إذا صح من الصبي المميز والمملوك والمريض، لكن لا تجب عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله النافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وهذا فيه دلالة على أن الغسل لمن أتى الجمعة، ممن تجب عليه الجمعة وممن لا تجب عليه، وقد تقدم بيان حكم الغسل. وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الصحابة الذين كانوا يأتون من العوالي، وقد انبعثت منهم بعض الروائح، فقال: ألا يغتسل أحدكم؟ أي قطعا للأذى الذي يحصل عند مخالطة المصلين. قال ابن دقيق العيد: ولقد أبعد الظاهري إبعادا يكاد أن يكون مجزوما ببطلانه، حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة، حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده، تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم، إلى أن قال: وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة ولا فعل ما أمر به. وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين، وأطال في تقرير ذلك بما هو بصدد المنع، والرد يفضي إلى التطويل بما لا طائل تحته. ولم يورد عن أحد ممن ذكر التصريح بإجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة، وإنما أورد عنهم ما يدل على أنه لا يشترط اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة. فقد اغتسل الإنسان في أول النهار ثم يأتي الجمعة بعد حين، والأولى أن يكون اغتساله قريبا من إتيانه حتى لا يعرق ويبذل جهدا فيحصل منه الصنان أو ما يذهب مقصود الغسل، إلا إذا كان يعلم من نفسه أنه لا يبذل جهدا، هذا هو الأفضل. وإلا لو اغتسل قبل أن يأتي ولو في أول النهار أجزاه. فابن حزم رحمه الله يرى أن غسل يوم الجمعة متعلق باليوم، اغتسل في أول اليوم أو في آخره، الذي يدل عليه الحديث: من أتى يوم الجمعة فليغتسل، أي من ذهب. وهكذا أيضا أدلة أخرى، وأيضا في النظر إلى علة الغسل حتى ليحصل أذى للمصلين، ويذهب الإنسان بصورة جميلة وبرائحة حسنة، وشرع التطيب في هذا اليوم والسواك، وأن يلبس الإنسان أحسن ما يجد من الثياب النظيفة. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا قال أخبرنا جويرية وهو ابن أسماء عن مالك وهو ابن أنس عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قوله: إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عثمان كما جاء مبينا في بعض طرق الحديث. فأنكر عليه عمر تأخره، وبين عثمان عذره بأنه شغل، تأخر لحاجة، فلم ينقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ كان مع تأخرك اقتصرت عليه؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، وقد تقدم أن هذا الأمر جاء ما يدل على صرفه إلى الاستحباب. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. غسل يوم الجمعة واجب، والواجب قد يطلق ويراد به الاستحباب وتأكد الاستحباب، الاستحباب وتأكيده. تقول: هذا الأمر علي واجب، من الأمور المهمة. ذكر ابن رجب رحمه الله فتح الباري أن ابن عبد البر قال أنه لا يعلم أحدا قال أنه يأثم بتركه أي الغسل غير أهل الظاهر، وأن من أوجبه قال لا يأثم بتركه، وأن من أوجبه قال لا يأثم بتركه، مما يدل على أنهم لا يريدون الوجوب ها هنا، لا يراد به الوجوب الذي يأثم تاركه. قال: وحكى أيضا الإجماع على أنه ليس بفرض واجب. وذكر عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: غسل الجمعة واجب؟ قال: نعم، من تركه فليس بإثم. قال عبد الرزاق: وهو أحب القولين إلى سفيان، يقول هو واجب يعني وجوب سنة. وذكر ابن عبد البر قولين للعلماء، وذكر أنه أشهر الروايتين عن مالك، والثاني أنه مستحب وليس بسنة، ليس بسنة، بل هو كالطيب والسواك مستحب، كالظن وكأنه ليس بواجب. قال: بل هو كالطيب والسواك. وحكاه رواية عن مالك إلى أن قال: وعن النخع قال: ما كانوا يرون غسلا واجبا إلا غسل الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجمعة. قال: فابن عبد البر لم يثبت في وجوب غسل الجمعة بمعنى كونه فرضا يأثم بتركه اختلافا بين العلماء المعتبرين، أي لم يثبت خلافا، وإنما خص الخلاف في ذلك بأهل الظاهر أنهم يؤثمون من لم يغتسل. والأكثرون أطلقوا حكاية الخلاف في وجوب غسل الجمعة وحكوا القول بوجوبه عن طائفة من السلف، كما حكوا ابن عبد البر ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار وعن مالك أيضا. قال: والذي ذكره ابن عبد البر هو التحقيق في ذلك والله أعلم، وأن من أطلق وجوبه إنما تبع في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من إطلاق اسم الواجب عليه، وقد صرح طائفة منهم بأن وجوبه لا يقتضي الإثم بتركه، كما حمل أكثر العلماء كلام النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك أيضا. صرح بهذا عطاء، ذكر غيره أيضا. قال: وقد تبين بهذا أن لفظ الواجب ليس نصا في الإلزام بالشيء والعقاب عليه على تركه، بل قد يراد به ذلك وهو الأكثر، وقد يراد به تأكد الاستحباب والطلب، فهو هنا من هذا الباب. قال: ولهذا قال إسحاق: إن كل ما في الصلاة فهو واجب، وإن كانت الصلاة تعاد من تركيب بعضه كما سبق. نعم، الواجب قد يراد به الذي أثم تاركه وهذا هو الأكثر، وقد يراد به الاستحباب الشيء. بقي غسل يوم الجمعة حق واجب، جاء في بعضه حق على كل محتلم. الحق يراد به هنا المستحب، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حقها حلبها يوم وردها، أي الإبل. وقوله على كل محتلم هذا من الأدلة على أن الصبي ليس عليه غسل، إذ أن الجمعة لم تجب عليه لأنه دون الاحتلام، فالغسل على المحتلم واجب على كل محتلم أي بالغ خلاف الصبي. فهذا هو الشاهد للترجمة لقوله هل على الصبي، لكن أراد شهود الجمعة. وهكذا الغسل أيضا قال لا يجب عليه، كما أن الجمعة لا تجب عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.